أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله: والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصيغها في البيع، كان الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ. شرعنا بحمد الله عز وجل في كتاب البيع وبحث ألفاظ عقد البيع، واتضح أنه يعتبر اللفظ في عقد البيع بل في مطلق العقود. نعم، تكفي الإشارة أو الكتابة عند العجز عن التلفظ، وأما مع التمكن من التلفظ فلا بد من التلفظ. فما هي الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود؟ قلنا: ذهب المشهور إلى اشتراط التصريح في ألفاظ العقد، وعدم جواز إنشاء العقود بالألفاظ الكنائية والمجازية. فبعد أن فرغنا عن عدم جواز إنشاء البيع بالمجاز أو الكناية، واعتبار واشتراط التصريح باللفظ، نشرع في بيان خصوصيات الألفاظ المعتبرة في صحة العقود. فهل تشترط ألفاظ خاصة؟ وبعبارة أخرى، هل وضع لعقد البيع ألفاظ خاصة تدل على البيع، أم أنه يكفي في وقوع عقد البيع التلفظ بأي صيغة تدل عرفا على البيع؟ وهكذا في غير البيع من العقود كعقد النكاح والإجارة والمضاربة والمساقات وغير ذلك. فهل جميع العقود التي يعتبر فيها التلفظ يشترط فيها لفظ خاص، أم أنه يكفي اللفظ الدال عرفاً على المعنى المقصود في العام؟ والجواب: لو رجعنا إلى الروايات أولا وكلمات الفقهاء ثانيا، لاستظهرنا جواز إنشاء عقد البيع بل جميع العقود بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود. وباقي الدرس كله قراءة إلى الروايات وكلمات الفقهاء. ولكن قبل أن نقرأ ونطبق العبارة نذكر تقسيمين للبيع لبيان بعض المصطلحات التي سترد في كلمات الفقهاء. يقسم البيع إلى عدة أقسام باختلاف اللحاظ المأخوذ في التقسيم، ونذكر الآن لحاظين، وكل لحاظين يقسم البيع إلى أربعة أقسام. التقسيم الأول أو اللحاظ الأول، تقسيم البيع بلحاظ تقديم أو تأخير العوضين، وعلى أساس هذا اللحاظ ينقسم البيع إلى أربعة أقسام. الأول النقد، وهو بيع الحاضر بالحاضر، ويقال له بيع الحال أو بيع النقد، فالثمن حاضر والمثمن أيضا حاضر. قسم الثاني بيع الكالي بالكالي، وهو أن يكون الثمن غائبا والمثمن أيضا غائبا، فبيع الغائب بالغائب يقال له بيع الكالي بالكالي. القسم الثالث النسيئة، وهي أن يكون المثمن حاضرا والثمن غائبا ومؤجلا، فيقال بيع نسيئة، وهذا احنا نستخدمه نقول بيع السلف، ياخذ المبيع والمثمن واعطيك الثمن بعد اسبوع، هذا بيع السلف او بيع النسيئة. القسم الرابع والاخير بيع السلام، وهو ان يكون المثمن حاضرا غائبا والثمن، بيع السلام عكس النسيئة، وهو ان يكون المثمن غائبا والثمن حاضرا. يعني يأتي المشتري يدفع 100 دينار للبائع، يقول البضاعة الآن ما موجودة، بعد أسبوع أجلب لك المثمن والبضاعة. إذن في النسيئة الثمن هو الغائب، وفي السلام المثمن هو الغائب. هذا تمام الكلام في الأقسام الأربعة. إلى هنا كم قسم أخذنا من أقسام البيع؟ أربعة: النقد والكالي بالكالي والنسيئة والسلام. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول. التقسيم الثاني تقسيم البيع على أساس التصريح بالثمن ورأس المال، وهو على أقسام أربعة: القسم الأول بيع المساومة، وهو أن يبيع البائع مبيعه من دون أن يصرح برأس المال، يبيع هذه الثلاجة من دون أن يصرح بكم اشتراها وبكم باعها، يقول أبيعك هذه الثلاجة ب150 دينار، كم اشتراها ما يصرح، هذا يقال له ماذا؟ بيع مساومة، قد يكون اشتراها ب150 وقد يكون اشتراها ب100 وربح 50 دينار، وقد يكون اشتراها ب200 وباع ب150 فخسر 50 دينار. ففي بيع المساومة لا يصرح البائع برأس المال. وفي مقابل بيع المساومة 3 أقسام، لأن فيها تصريح. القسم الثاني بيع التولية، وهو أن يبيع البائع مبيعه ويصرح أنه قد باعه بمثل ما اشتراه، يقول أبيعك هذه الثلاجة ب100 وأنا اشتريتها ب100، لا ربحان ولا خسران، تولية وليتك على هذه الغسالة والثلاجة، لا رابح ولا خاسر، لكن فيها تصريح بخلاف بيع المساومة لا يوجد تصريح. القسم الثالث بيع المرابحة، وهو أن يصرح البائع برأس ماله وربحه فوق رأس ماله، بأن يقول بعتك الثلاجة وقد اشتريتها ب100 دينار وأبيعك إياها ب150 أو 120 دينار، أربح عليك 50 دينار أو 20 دينار، هذا بيع مرابحة. القسم الرابع بيع المواضعة، وهو أن يبيع البائع مبيعه ويصرح بأنه قد باعه بأنقص من ثمنه الذي اشتراه، أنا أبيعك الغسالة ب100 دينار وأنا اشتريتها ب110 دينار، أنا خسران 10 دينار، هذه مواضعة، وضع من رأس المال شيئا. إذن على أساس التصريح برأس المال، والتصريح يكون في 3، في المرابحة والمواضعة والتولية، وعدم التصريح، عدم التصريح يكون في بيع المساومة، ينقسم البيع إلى 4 أقسام: مساومة وتولية ومواضعة ومرابحة. إلى هنا كم قسم أخذنا إلى البيع؟ 8 أقسام: بيع سلم، وبيع نسيئة، وبيع حال، وبيع كالي بالكالي. هذه الأقسام 4 الأول على أساس تأخير وتقديم الثمن والمثمن، وأقسام 4 أخرى وهي بيع مرابحة ومواضعة وتولية ومساومة على أساس التصريح برأس المال أو عدم التصريح به. جيد، هنا في مقام التعليق نريد أن نعقب عليها، ما هو دخلها في بحثنا؟ هنا ذهب بعض الفقهاء إلى جواز استخدام كلمة مكان كلمة إذا عرف المقصود منها، فمثلا يكفي أن يقول وليتك البيع، وليتك الثلاجة في بيع التولية، ولا يقول بعتك. واضح إن شاء الله. وهكذا يقول أسلمتك المبيع، لأنه في بيع السلام. ماذا؟ في بيع السلام الثمن حاضر لكن المثمن والمبيع غائب، فيقول أسلمتك كذا مكان بعتك. ذهب البعض إلى حصول ذلك، مما يدل على ماذا؟ على أن الفقهاء لم يشترطوا لفظ خاصة في البيع كلفظ بعتك، بل قالوا يكفي أي لفظة تدل عرفا على المقصود، الباقي نطبق العبائر لتتبع كلمات الفقهاء. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: والذي يظهر من النصوص المتفرقة الروايات في أبواب العقود اللازمة في مقابل العقود الجائزة. لماذا قال العقود اللازمة؟ لأن بحثنا في كتاب البيع وهو من العقود اللازمة. عقود اللازمة مثل ماذا؟ البيع، النكاح، الإجارة. والفتاوى المتعرضة لصياغها، يعني لصياغ العقود في البيع، صياغ العقود في البيع، في البيع بقول مطلق، بقول مطلق يعني بجميع أقسامه مثل الأقسام الثمانية، لذلك قدمنا هذه المقدمة. بقول مطلق يعني بجميع أنواع وأقسام البيع، وفي بعض أنواعه، يعني في بعض أنواع البيع. إذن يعرف من قوله بقول مطلق هذا في مقابل بعض أنواعه. واضح إن شاء الله؟ يعني بعضهم يقول في جميع أنواع البيع، وبعضهم قال في بعض الأنواع من البيع يكفي، كل ما له دلالة على ذلك الظهور عرفان. وفي غير البيع من العقود اللازمة مثل عقد النكاح، عقد الإجارة، هو الاكتفاء. الذي يظهر من النصوص هو الاكتفاء، هذا الجواب هو الاكتفاء، جواب والذي يظهر هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به هذا الظهور في المعنى المقصود من العقد ومن اللفظ، فلا فرق بين قوله بعت وملكت، ولا فرق بين قوله نقلت إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا. وهذا يعني ماذا؟ الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود هو الذي قواه جماعة من متأخر المتأخرين. متأخر المتأخرين مثل الشيخ يوسف صاحب الحدائق، و مثل الوحيد البهبهاني إلى آخره، من هؤلاء في هؤلاء الطبقة. عندنا المتقدمين مثل الشيخ الطوسي والمفيد والسيد المرتضى. الشيخ الطوسي خاتمة المتقدمين. المتأخرين مثل من المتأخرين؟ مثل الحر العاملي، العلامة المجلسي، ومن جاء قبلهم، يعني من بعد الشيخ الطوسي إلى تقريبا الحر العام. نعم أحسنت، العلامة الحلي، المحقق الحلي، يعني المتقدمين من عصر الغيبة الصغرى خاتمة المتقدمين الشيخ الطوسي، بعضهم يقول الخاتمة تقريبا إلى ابن إدريس الحلي صبط الشيخ الطوسي. المتأخرين يبدأون بالمحقق الحلي صاحب الشرايع والعلامة الحلي وابن داود وابن شهر آشوب ومنتجب الدين ابن نما، هؤلاء متأخري المتأخرين بعد الحر العاملي والعلامة المجلسي، إلى أن نصل إلى تقريبا إلى أن نصل إلى العلامة المجلسي. وأما إلى الشيخ يوسف المعاصرين الشيخ الأمصاري والشيخ الكاشف الغطاء، هذين يعدون من المعاصرين. جيد. وحكي عن جماعة ممن تقدمهم، يعني ممن تقدم متأخر المتأخرين، تقدمهم يعني من المتأخرين، وهم كالمحقق المحقق الحلي صاحب الشرايع على ما حكي عن تلميذه، تلميذ المحقق الحلي نجم الدين صاحب الشرايع، تلميذه كاشف الرموز. من هو كاشف الرموز؟ الفاضل الآبي، عنده كتاب كشف الرموز في شرح المختصر النافع، مختصر نافع المحقق الحلي، أنه كاشف الرموز الفاضل الآبي حكى عن شيخه المحقق محقق الحلي صاحب الشرايع أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، وأنه يعني كاشف الرموز اختاره أيضا، اختار هذا القول لا يلزم في عقد البيع لفظ مخصوص أيضا، يعني كما اختاره أستاذه محقق الحلي. هذا أول قول من المتأخرين. وحكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه، الشهيد الأول، الشهيد الأول والشهيد الثاني من المتأخرين أيضا، أنه إذا قالوا الشهيد بالإطلاق عن الشهيد الأول في حواشيه أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه على البيع، مثل سلمت إليك، لم يقل بعتك، سلمت إليك، وعاوضتك، وحكاه في المسالك، يعني وحكى هذا القول الشهيد الثاني في مسالك الإفهام عن بعض مشايخه المعاصرين. من هو هذا بعض مشايخه المعاصرين؟ تقدم في الحاشية في صفحة رقم 37. من هو شيخه؟ موجود في الحاشية صفحة 37 حاشية 6، هو السيد حسن بن السيد جعفر على ما في مفتاح الكرامة. جيد. بل هو ظاهر العلامة رحمه الله في التحرير. بل هو، ما المراد بهو؟ جواز البيع بكل لفظ دل عليه، ظاهر العلامة رحمه الله في التحرير، حيث قال العلامة إن الإيجاب اللفظ، إن الإيجاب اللفظ الدال على النقل، مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما، قال أو ظاهر العلامة ولم يقل أو صريح العلامة. ما هو وجه الظهور؟ قوله أو ما يقوم مقامهما، يعني لم يقتصر على خصوص لفظ بعتك أو ملكتك، قال أو ما يقوم مقام بعتك أو ملكتك، مما يدل على أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، بل يجوز البيع بكل لفظ يدل عليه. واضح إن شاء الله. ونحوه، يعني ونحو كلام العلامة في التحرير المحكي عن التبصير والإرشاد، يعني ما نقل عن العلامة الحلي في كتابه تبصيرة المتعلمين وفي كتابه إرشاد الأذهان، وشرحه لفخر الإسلام، وشرحه يعني وشرح إرشاد الأذهان لفخر الإسلام. من هو فخر الإسلام؟ فخر المحققين ابن العلامة الحلي، عند كتاب الإيضاح في شرح الإرشاد، شرح عند شرح لكتاب والده. طبعا والده أوصاه أن يكمل كتبه التي إذا احترمه الموت ولم يكملها أوصاه أن يكملها. جيد، فحاشي رقم 6 يقول: الحاكي هو العلامة اللي هو السيد محمد جواد العامل في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 150، لكن الموجود فيهما إذا نرجع إلى التبصرة والإرشاد لا يوافق هذا الكلام. جيد، الآن لاحظ تطور العلم والتقنية. الآن موقع مدرسة الفقاهة، هذا أكبر موقع ينقل كل بحوث الخارج في قوم والنجف وغيرها من البلدان، والأستاذ يلقي الرواية، يستطيع الطالب أن يطلع مصدر الرواية ويلاحظ أن هذه الرواية نقلها الأستاذ بدقة أو باشتباه. الأستاذ إذا ينقل قول يستطيع الطالب أن يستخرج المصدر سريع على الهواء مباشرة. جيد، فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على الناقل فكيف لا ينعقد بمثلي نقلته إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا، بل ربما يدعى أنه الآن لاحظ هذه الدعوة، يقولون كل من أطلق لفظ الإيجاب والقبول ولم يذكر لفظ خاص فهو يرى أنه ينعقد البيع بكل لفظ ظاهر عرفان في البيع. لاحظ الاستظهار، لاحظ، قال بل يدعى أنه يعني ماذا؟ أن عقد البيع لا يشترط بلفظ خاص، بل يكفي فيه كل لفظ له ظهور عرفي في البيع. هذا المعنى هو ظاهر كل من أطلق اعتبار واشتراط الإيجاب والقبول فيه يعني في البيع من دون ذكر لفظ خاص، لم يذكر لفظ خاص مثل بعتك، مثل من كالشيخ الطوسي وأتباعه. الشيخ له أتباع بعد، القاضي ابن البراج وسلام، يقولون أحيانا الشيخ ومتابعوه ورفقاؤه معروفين، يعني الشيخ الطوسي وسلار والقاضي ابن البراج. فتأمل لفظة فتأمل لم ترد في جميع نسخ البيع، في بعض النسخ، لعله إشارة إلى أن الاستظهار من الإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة، ونحن لا نحرز أن من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول في البيع كان في مقام بيان أن الإيجاب والقبول ينعقد بأي لفظ له ظهور عرفي في البيع، بل لعله في مقام بيان أصل اشتراط الإيجاب والقبول. فمن أين نحرز أنه في مقام بيان الألفاظ التي تدل على الإيجاب والقبول؟ بل ظاهر من قال إن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول أنه في مقام بيان الأمور التي تؤدي إلى انعقاد البيع وهو الإيجاب والقبول، ولم يكن في مقام بيان الألفاظ التي تؤدي إلى الإجابة والقبول. إنصافا هذا التأمل في محله. جيد، الآن يترقى، قال وقد حكي عن الأكثر أكثر الفقهاء تجويز البيع حالا بلفظ السلام، بيع الحال هو القسم الأول، بيع الناقد، الحال بالحال، الحاضر بالحاضر. لكن بلفظ السلام، السلام الذي هو عبارة عن ماذا؟ تأخير المثمن وتقديم الثمن. فبدل أن يقول بعتك حالا يقول أسلمتك. قالوا ما دام المعنى المقصود معروف، لأن الثمن والمثمن حاضرين يكفي هذا. وصرح جماعة أيضا في بيع التولية. ما هو بيع التولية؟ التصريح بالثمن وأنه لم يربح ولم يخسر في الثمن في رأس المال، بانعقاده بقوله وليتك العقد، ولم يقل بعتك، قال وليتك العقد أو وليتك السلعة. والتشريك في المبيع بلفظ شركتك من دون ذكر إلى لفظ البيع وغير ذلك. وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين. افترض الآن هاي الشريكين مشتركين في نخلة بالنصف، نصف ثمرها لي ونصف ثمرها لك. الآن أنا أريد كل النخلة، ثمر النخلة كامل، أقول لك خذ ثمرة العنب واترك لي ماذا؟ كل ثمر النخلة. هنا لابد من التقبل. لم يقل بعني بعتك واشتريت، بعتك العنب مقابل الرطب، لا، يقول قبل. ألاحظ العبارة، قال وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل، تقبل ماذا؟ حصة صاحبه، حصة مفعول به، صاحبه بشيء معلوم من الثمرة، يعني أخذ حصة صاحبه في مقابل شيء آخر، حصة أخرى من العنب مثلا. أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك، يعني جواز التقبل بلفظ التقبيل لا بلفظ البيع. والحال أنه هذا التقبل يحتمل البيع ويحتمل الهبة المعوضة، عنب في مقابل الرطب، ويحتمل المصالحة. قال مع أنه هذا التقبل لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة غير البيع والصلح، لكن معاملة ثالثة لازمة عند جماعتين. ما هي المعاملة الثالثة؟ هبة معوضة. يعني بعض الفقهاء يرون أن هذا التقبل يدور أمره بين ثلاثة أشياء لا رابع لها، إما بيع أو صلح أو هبة معوضة. مثل ماذا؟ الشهيد الثاني في الروضة، ونسب الشهيد الثاني في المسالك إلى ظاهر الأصحاب، وفي مفتاح الكرامة نسبه إلى صريح جماعتين. يقول الشيخ الأنصاري هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع. يا الله، بعد يا أخي يا أخي. يقول الشيخ الأنصاري وأزيدك من الشعر بيتا، لو ذهبنا إلى سائر المعاملات اللازمة غير البيع، مثل النكاح، مثل الإيجار، أيضا نجد كلمات الفقهاء في عدم اشتراط لفظ مخصوص، بل يكفي ماذا؟ يكفي ما يظهر من اللفظ عرفان في الدلالة على الإيجار أو النكاح. فلا يقول أنكحتك أو زوجتك، بل يقول متعتك، مع أن لفظ متعتك أعام من العقد الدائم والعقد المنقطع. فذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك. لاحظ العبارة، قال وأما في غيره، في غير البيع، فظاهر جماعتين، محقق في الشرايع، العلامة في القواعد، والشهيد الأول في الدروس، والشهيد الثاني في المسالك، في القرض عدم اختصاصه القرض بلفظ خاص، مثل لفظ أقرضتك أو أدنتك، فجوزوه القرض بقوله تصرف فيه أو انتفع به، وعليك رد عوضه، او خذه بمثله، او اسلفتك، وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع ان القرض من العقود اللازمة للعقود الجائزة على حسب لزوم البيع والإجارة، يعني مثل لزوم البيع والإجارة، كما أن البيع والإجارة لازمان أيضا القرض والدين من العقود اللازمة. بعد وحكي عن جماعتين منهم المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في شرح اللمعة الروضة البهية والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام، وحكي عن جماعة في الرهن أن إيجابه إيجاب الرهن يؤدى، يعني يتحقق بكل لفظ يدل عليه على الرهن، مثل قوله هذه وثيقة عندك، يعطي الذهب يرهن عند الذهب أو السيارة هذه وثيقة عندك. وعن الدروس الشهيد الأول دروس الشرعية تجويزه الراهن بقوله خذه أو أمسكه بمالك. وحكي عن غير واحد مثل العلامة في التذكرة والفاضل المقداد في التنقيح الرائع لمختصر الشرائع والسيد العاملي في مفتاح الكرامة والسيد المجاهد في المناهل. وحكي عن غير واحد تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة، إذا تضمن واحد يلزم أن تدفع عوضا عن جواز تحقق إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة. الإيجاب يتحقق بماذا؟ بلفظ تعهدت المال وتقلدته وشبه ذلك مما يدل على الضمان. وقد ذكر المحقق الحلي في الشرائع وجماعة ممن تأخر عن منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وإن كان قيده بانضمام شيء يدل على الإجارة. بعد وصاحب الروض روض الجنان على ما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر في الجواهر ماذا قالوا؟ جواز الإجارة بلفظ العارية، معللين بتحقق القاصد. إذا قال هكذا أعارتك الدار لمدة سنة بمئة دينار، يقولون القصد تحقق، هو قصد الإجارة، لو قصد العارية لما قال بمئة دينار. وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة، يقول هكذا بعتك منفعة الدار مدة سنة بمئة دينار. بالعكس، اصلا بيع المنفعة اصرح من العارية. بيع المنفعة لو قال بعتك منفعة الدار، بعتك سكن الدار مدة سنة بمئة دينار، هذا لعل اصرح من قوله اعرتك الدار مدة سنة بمئة دينار. جيد. وقد ذكر جماعة منهم المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة والسيد العامل في مفتاح الكرم وصاحب الجواهر ماذا قالوا؟ جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، وهذا أرض ازرعها، أرض فيها زرع ازرعها، والمزارعة غير المساقات، مساقات هذه أرض اسقها وإذا نبت الزرع كذا نصف لي ونصف ليك، المزارعة هذه الأرض ازرعها والثمار مثلا نصف لي ونصف ليك. جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، أنا يسلم الأرض حتى يزرعها. وعن مجمع البرهان محقق الأردبيلي كما في غيره مفتاح الكرامة أنه لا خلاف في جوازها، جواز المزارعة بكل لفظ يدل على المطلوب. ما هو المطلوب؟ زرع الأرض، مع كونه ماضيا، يعني مع كون اللفظ ماضيا. وعن المشهور جوازها، جواز المزارعة بلفظ ازرع، ك كما في شهيد الثاني الروضة البهية. وقد جوز جماعة محقق الحلف الشرعي والعلامة في القواعد والشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة البهية والشهيد الثاني في المسالك، يمكن مراجعة مفتاح الكرامة، جوزوا الوقف بلفظ حرمتوا وتصدقتوا، لكن مع القرينة الدالة على إرادة الوقف، لم يقل وقفتوا أو حبستوا. مثل أن لا يباع ولا يورث، يقول حرمت على أن لا يباع ولا يورث، تصدقت على أن لا يباع ولا يورث، فيعرف أنه وقف مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما من الكنايات. واضح ولا؟ لفظ حرمت وتصدقت هذه من الكنايات، يعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم، يعني يريد الوقف هذا ملزوم ويذكر اللازم التحريم والتصدق. وجوز جماعة منهم المحقق في المختصر النافع والشرايا والعلامة في القواعد والإرشاد والشهيد الأول في اللمعة، جوزوا وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه، مع أن لفظ التمتع ليس صريحا في النكاح الدائم. جيد يا أخي يا أخي، قال ومع هذه الكلمات كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو أكثر العلماء وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، يعني اللفظ الصريح والخاص به، وأنه لا يجوز العقد بالألفاظ المجازية، مع أن الكثير من هذه الكلمات تدل على وقوع العقد بالكناية وبالمجاز، خصوصا مع تعميمها، تعميم هذه الكلمات للقريبة والبعيدة، يعني للمجازات القريبة وللمجازات البعيدة، كما تقدم عن بعض المحققين وهو السيد محمد مهدي بحر العلوم، نقل عنه تلميذه السيد جواد العاملي. واضح إن شاء الله. إذن يا أخي يا أخي، يحصل تنافي بين أمرين. الأمر الأول، الدعوة التي تقول إن عقد البيع بل مطلق العقود لا تنعقد إلا باللفظ الموضوع لها فقط، وبين هذه الكلمات التي دلت على وقوع بعض العقود بعدة ألفاظ ليست مختصة بها، فكيف نجمع بين الأمرين؟ الشيخ الأنصاري أولا يتطرق إلى جمع المحقق الكركي، ثم يتطرق إلى جمعه الشريف، ولعله لما عرفت يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.